الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق بأنه لا بد من أن نميز موارد العمد عن موارد الخطأ المحض والخطأ شبيه العمد، وذلك باعتبار أن الأحكام تختلف. العمد يترتب عليه كما قلنا القصاص، الإصالة الحكم الثابت فيه والقصاص، بينما الخطأ المحض وشبه العمد هذا حكمه بالإصالة وبالحكمه هو ماذا؟ هو الدية. فلا بد أن نميز بينهما ونعرف أن هذه الحالة هل هي داخلة في العمد حتى يثبت فيها القصاص، أو هي داخلة في الخطأ حتى تثبت فيه الدية، سواء كانت الدية على العاقلة كما في الخطأ المحض أو على الجاني كما في الخطأ شبيه العمد. فإذا لا بد من تمييز، لا بد من نعرف ما هو المقصود بالعمد الذي هو موضوع القصاص، وأنه هناك كما قلنا قدر متيقن من العمد، لا إشكال في كونه عمد والجناية فيه جناية عمدية، وهي ما إذا تحقق فيها فيه أمران: قصد الفعل وقصد القتل. يقصد هذا الفعل الذي الفعل ويقصد أن يقتل شنو به، ويقصد أن يقتل به، هذا قدر متيقن لا إشكال ولا خلاف ولا نزاع في تحقق العمد بذلك، والجناية تكون جناية عمدية ويترتب عليها القصاص كما قلنا. لكن هناك حالات مختلفة فيها، أكو كلام فيها أنها هل تدخل في العمد أو تدخل في ماذا؟ في الخطأ شبيه العمد، وهذا نزاع مهم لا بد من استعراضه. المورد الأول، الحالة الأولى هي اللي ذكرناها، وهي ماذا؟ فرضنا أن الجاني قصد الفعل ولم يقصد القتل به، قصد الفعل تعمد الفعل ولم يقصد القتل به. قلنا هم القتل سامن، نركز على كلمة لأن القضية أعم من القتل، الجرح أيضا يدخل به، الطرف أيضا قطعة الأطراف أيضا يدخل به، أعم من هذا. الجناية العمدية تتحقق بالعمد إلى الفعل، سواء كان قتلا أو كان جرحا أو كان قطعا لعضو، جناية عمدية ويترتب عليه القصاص في كل هذه الحالات. يتحقق قطعا بما إذا قصد الحالة الأولى التي يقع فيها الكلام، ما إذا قصد الفعل، قصد الضرب، ضرب الشخص بالسيف أو إطلاق الرصاص مثلا عليه، ولكنه لم يقصد قتله فاتفق موته، فاتفق قتله، هو لا يقصد القتل لكن ضربه بما يقتل عادة وقصد هذا الفعل لكنه لم يقصد القتل واتفق حصول القتل، هل هذه الحالة تدخل فيها في العمد، الجناية العمدية حتى يثبت فيها القصاص أو لا؟ هذا محل الكلام. قلنا أنه السيد الخوي قدس الله نفسه هكذا ذكر بأنه هذا يدخل في العمد، يقول في الجناية العمدية وإن لم يقصد القتل. لماذا؟ يقول لأن قصد الفعل الذي يترتب عليه القتل عادة وغالبا هو قصد للقتل، هو قصد للقتل مع الالتفات إلى ترتب القتل على هذا الفعل الذي قصده وتعمده. طبعا هذا الكلام هو يستبطن ضمن ماذا؟ الاعتراف بأن العمد متقوم بقصد القتل، ولذا يقول في هذه الحالة الأولى وإن ما فرض فيها على قصد القتل لكنه في الواقع قاصد علما للقتل، لأن من يقصد الفعل الذي يترتب عليه القتل مع الالتفات إلى هذا الترتب هذا هو في الواقع قاصد علما للقتل، فيدخل في الجناية شنو العمدية، قلنا هذا باعتراض ضمني بأن الجناية الأمنية تتوقف على ماذا؟ على قصد القتل. ولذا حاول إرجاع هذه الحالة إلى شنو؟ إلى قصد القتل. على كل حال هو يقول هكذا أنه مع الالتفات إلى ترتب القتل عليه يكون القاصد للفعل قاصدا للقتل فيدخل في الجناية العمدية. الكلام في هذا أنه هذا المطلب قد يكون صحيح ولا بأس به، يمكن أن نقول مع الالتفات إلى ترتب القتل على الفعل الذي يقتل غالبا، يقتل غالبا، هذا يمكن أن يكون هو جنه هو قصد للقتل وفي الواقع قاصد للقتل في واقعه. لكن الكلام في هذا أنه مع الكلامنا هل يختص بصورة الالتفات إلى ترتب القتل على الفاعل أو لا؟ الظاهر أن محل الكلام لا يختص بذلك. في محل الكلام ما يطرح من المسألة هو هذا، هو أنه إذا قصد الفعل دون القتل ما فرض فيه الالتفات إلى ترتب القتل على شنو؟ على الفعل. بل قد يكون فرض المسألة هو يتضمن عدم قصد شنو؟ عدم قصد القتل، كان فرض فيه عدم الالتفات. إذا كان الالتفات ملازم لقصد القتل فالمفروض في مسألتنا عدم قصد القتل، يعني المفروض فيه عدم شنو؟ عدم الالتفات. التفتين إذا كان الالتفات إلى ترتب القتل على الفعل الذي قصده ملازم لقصد القتل فكان هذا خروج عن الحالة، لأن الحالة فرض فيها ماذا؟ عدم قصد القتل، فرض فيها عدم قصد شنو؟ القتل وقصد الفعل فقط. اللي يقوله هو هذا أن كلامنا إما هو يعم صورة الالتفات وصورة عدم الالتفات، الظاهر هو هذا. فما ذكره قد يسره أخص من المدعى، يعني ما راح يثبت أن ماذا كون هاي الحالة جناية عمدية بهذا الدليل، وإنما هذا يثبت كون الحالة الأولى جناية عمدية وتدخل في العمد في صورة واحدة وهي صورة شنو؟ الالتفات إلى ترتب القتل على هذا الفعل الذي قصده وتعمده. زين. ومن هنا يظهر بأنه أن الأحسن الاستدلال على دخول هذه الحالة في الجناية العمدية في العمد وثبوت القصاص فيها الاستدلال على ذلك بالروايات، استدلال على ذلك بالروايات. فنذكر الروايات يدعى ويقرب الاستدلال بها على دخول هذه الحالة اللي هي قصد الفعل من دون قصد القتل، دخولها في ماذا؟ في الجناية العمدية وفي حالة العمد. الرواية الأولى هي صحيحة الفضل ابن عبد الملك المروية في الباب 11 من قصاص النفس الحديث 9. الحديث 9 الشيخ صاحب الوسائل يرويه عن الكافي ويرويه عن الفقيه. في الكافي هكذا ورد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر، عن داود بن حسين، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة، أهو أن يعتمد ضرب رجل ولا يعتمد قتله؟ قال نعم. قلت ورمى شاة فأصاب إنسانا؟ قال ذلك الخطأ الذي لا شك فيه، يعني الخطأ المحض، عليه الدية والكفارة. الشاهد ليس بهذه الرواية الاستدلال ليس بهذه الرواية، وإنما الاستدلال في رواية الصدوق، في رواية فيما ذكره الصدوق في هذه لهذه الرواية. الشيخ الصدوق ذكر هذه الرواية نفسها لكن أضاف إلا جملة، وهذه الجملة هي محل الشاهد، لأن طريق الكلين كما ترون فيه سهل ابن زياد وسهل محل كلام، بينما طريق الشيخ الصدوق إلى الرواية ليس فيه إشكال، هو يروي الرواية بإسناده عن الفضل بن عبد الملك وسنده إليه صحيح، والفضل بن عبد الملك ثقة بلا إشكال، فرواية الشيخ الصدوق في الفقيه رواية تامة سندان. ينقل الرواية الأولى يعني المضمون الموجود في الكافي ثم يضيف، قال وزاد في أوله، في أول الرواية الشيخ الصدوق أنه قال إذا ضرب الرجل بالحديد فذلك العمد، إذا ضرب الرجل بالحديد فذلك العمد. الاستدلال بهذه الرواية، الاستدلال يكون بهذا الشيء، بأنه ليس المقصود بهذه الرواية وأن الرجل إذا ضرب بالحديد ضرب بالحديدة بمعنى أنه كان قاصدا لشنو الفعل، مو ضرب بالحديدة، ليس المقصود هو أنه إذا ضرب بالحديدة وكان قاصدا للفعل مع قصد القتل به فذلك العمد. لماذا؟ لأن هذا أشبه بتوضيح الواضحات، ضرب الحديدة التي يقتل مثلها بحسب الفارق مع قصد القتل به، هذا لا إشكال في كونه يعني واضح من الأمور الواضحة أنه من العمد ويدخل في الجناية العمدية. الرواية لا تريد أن تبين ذلك، يعني هذا ما يحتاج إلى بيان، لأنه بيان الواضحات من بيان الواضحات. الرواية تقول أنه مجرد قصد الفعل الذي يقتل مثله هذا عمد، وإن كان لم يقصد به شنو قاتل. مقتضى إطلاق الرواية أنه من ضرب بحديدة فذلك العمد، يعني من كان قاصدا للفعل الذي يقتل مثله هذا عمد، وإن لم شنو لم يقصد القاتل. مقتضى إطلاق الرواية هذا، الرواية ما بيها دلالة على ماذا؟ على أنه من ضرب بحديدة وكان قاصدا للقتل بها، من ضرب بحديدة فاتفق القتل هذا جناية عمدية. ليس في الرواية ما يشير إلى أنه ضرب بحديدة وكان قاصدا لمن؟ وكان قاصدا للقتل بها، من ضرب بحديدة فذلك العمد. مقتضى إطلاق الرواية ووضوح أن الإمام لا يريد أن يقول من ضرب بحديدة وكان قاصدا للقتل بها فقتل، أن هذا من الشنو من العمد، هذا من الأمور واضحة، هذا من العمد ما يحتاج إلى بيان، وإنما يريد أن يقول بأن من ضرب بحديدة وكان قاصدا للفعل الذي يقتل مثله فذلك شنو العمد، سواء قصد القتل به أو لم يقصد القتل به. وبهذا يصح الاستدلال بهذه العبارة، تقريب هكذا يقول، يصح الاستدلال بهذه العبارة على ماذا؟ على ماذا؟ على دخول الحالة الأولى في حاف الجناية، ماذا؟ في الجناية العمدية. مضافا إلى يعني يؤكد هذا التقريب ويدعم هذا التقريب، هو أنه لو فرض أن الرواية كانت ناظرة إلى قصد القتل وفرضت قصد القتل، ما كدا داعي للتقييد بالحديدة، ما كدا داعي للتقييد بالحديدة لما سيأتي من أن قصد القتل ولو بآلة لا يقتل مثلها ولو بالعصا، سيأتي يعني أن من قصد القاتل ولو بالعصا التي لا يقتل مثلها عادة هذا عمد، هذه جناية عمدية. العمد مع فرض قصد القاتل لا يتوقف على افتراض سنان الضرب بالحديدة، بل يكفي أن يكون الضرب حتى بالعصا. فالتقييد بالحديدة ظاهر إلى موضوعية في المقام، بمعنى أن التركيز على ماذا؟ على أن يكون الفعل مما يقتل مثله. فإذا قصد الفعل الذي يقتل مثله هذا عمد، سواء قصد القتل به أو لم يقصد القتل به. مقتضى إطلاق هذه الرواية هو ماذا؟ هو دخول هذه الحالة في محل في بحث الجناية العمدية، ويترتب عليه ماذا؟ عليه القصاص. أيضا مقتضى إطلاقه هو أنه يكون عمدا، سواء كان ملتفتا إلى ترتب هذا عليه أو لا. مقتضى إطلاقه أن هذا يكون عمدا، من ضرب بحديدة فذلك العمد، سواء كان ملتفتا إلى ترتب القتل على هذا الضرب أو لم يكن شنو ملتفتا. وبهذا نستفيد من الرواية كون هذه الحالة على الإطلاق ملتفتا أو غير ملتفت هو من الشنو من العمد، ويدخل في باب الجناية العمدية. هذا الرواية الأولى. الرواية الثانية معتبرة السكوني، اللي هي الحديث 12 من الباب نفسه. حديث شنو قلنا؟ 12. ضارب اشتباه بني باب 14، حديث 14 اي بني حديث 14 يرويش رواية يرويها عن التهذيب عن الشيخ الطوسي بإسناده عن النوفلي عن السكوني. سند الشيخ الصدوق الشيخ الطوسي صحيح إلى النوفلي، ونحن نبني على وثاقة كل من النوفلي والسكوني. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جميع الحديد هو عمد، جميع الحديد هو عمد، وخصوصيته هو هذا أنه يقتل شنو مثله. وبنفس التقريب السابق، نفس التقريب الذي ذكرناه في الرواية السابقة، جميع الحديد عمد، مقتضى إطلاقه جميع الحديد أن الضرب بآلة يقتل مثلها هذا عمد، قصد القتل أو لم يقصد القتل، مقتضى إطلاقه هذا، قصد القتل بذلك أو لم يقصد إذا ضرب. بل كما قلنا أن بيان أن الضرب بالحديد مع قصد القتل هذا عمد، بحيث يتصدى الإمام ببيانه، يعني واضح من الأمور الواضحة أنه جناية عمدية، ما يحتاج إلى بيان. الذي يحتاج إلى بيان هذا أن يقصد الفعل الذي يقتل مثله لكنه لا يقصد القتل به. أطلاق مطلق تشمل هذه الحالة وهذه الحالة، كل منهما عمد، الضرب بالحديد هو عمد، مضافا إلى ما قلناه من أنه لو كان نظر الإمام إلى حالة قصد القتل بالضرب بالحديد ما قد داعي للتقييد. لماذا بالحديد؟ لما سيأتي كما قلنا من أن قصد القتل يحقق العمد حتى إذا كان بآلة لا يقتل شنو مثله، حتى لو كان بالعصا. ليش يقيده بالحديد؟ لماذا يقيده بالحديد؟ هاي كلها في الحقيقة الطيب يعني تجعل الكلام له ظهور فيما ندعيه من ماذا؟ من أن هذه الرواية يمكن أن يستفاد منها دخول هذه الحالة الأولى في الجناية العمدية وخروجها عن كتاب الديات وعن باب الديات، ويكون الحكم الثابت فيها هو القصاص. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة في هذا الباب هي صحيحة أبي العباس وزرارة، الحديث 13. الرواية يرويها عن الشيخ الطوسي صاحب المسائل، وبإسناده يقول عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي العباس وزرارة. أبي العباس وزرارة، أبي العباس البقباق المعروف فضل بن عبد الملك الثقة، عن أبي العباس وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن العمد أن يتعمده فيقتله بما يقتل مثله، والخطأ أن يتعمده ولا يريد قتله، يقتله بما لا يقتل مثله. والخطأ الذي لا شك فيه أن يتعمد شيئا آخر فيصيبه. بين الفرق بين العمد وبين الخطأ شبيه العمد وبين الخطأ المحض. فيقول أن العمد أن يتعمده قصد لإيقاع الفعل على هذا، يتعمده بالضرب، يتعمده بإطلاق الرصاص مثلا، أن يتعمده فيقتله، يموت هذا الشخص بما يقتل شنو مثله، يعني بآلة يقتل مثله أو بفعل يقتل شنو مثله. هذا العمد. الخطأ أن يتعمده ولا يريد قتله، يتعمده يقصد إيقاع الفعل به لكن لا يريد شنو قتله، يقتله بما لا يقتل شنو مثله. والخطأ الذي لا شك فيه المحض هو أن يتعمد شيئا آخر فيصيبه. هذه رواية صحيحة ومهمة جدا لأن تبين الفرق بين الأقسام الثلاثة. محل الشاهد في هذه الرواية في محل الكلام فعلا هو قوله أن الرواية واضحة في مقام التفريق بين العمد وبين الخطأ المحض والخطأ شبيه العمد، وأن المعتبر شبع الرواية أن المعتبر في الخطأ شبيه العمد. الخطأ الاستدلال هكذا يقول أن المعتبر في الخطأ شبيه العمد هو أمران شبيه العمد من العمد. المعتبر فيه أمران: الأمر الأول عدم قصد القتل، ما يقصد القتل كما يستفاد من قوله عليه السلام ولا يريد قتله في الخطأ، الخطأ شبيه العمد. الثاني هذا الأول عدم قصد القتل، الثاني أن يقتله بما لا يقتل شنو مثله، أن يقتله بما لا يقتل مثله. وهذا يستفاد من قوله فيقتله بما لا يقتل شنو مثله في الرواية الأولى. إذن الخطأ شبيه العمد يشترط فيه أمران: عدم قصد القتل، وأن تكون الآلة مما لا يقتل شنو مثلها، ويكون الفعل مما لا يقتل مثله. هذان أمران معتبران في الخطأ شبيه العمد. حينئذ يقال: إذا انتفى أحد الأمرين. طبعا ينتفي الخطأ شبيه العمد، لأن الخطأ شبيه العمد متقوم بهذين الأمرين. فإذا انتفى أحدهما ينتفي الخطأ شبيه العمد. واضح اللي أقوله؟ خل نفترض أن الذي انتفى هو الأول، وهو شنو؟ عدم قصد القتل. يعني شنو تحقق؟ قصد القتل. إذا انتفى أحد الأمرين، لا مو الأول، الثاني. إذا انتفى الثاني يعني قتله شنو بما يقتل مثله، لأن الثاني هو كون القتل بآلة لا يقتل مثلها. فإذا انتفى هذا يعني قتله بآلة يقتل مثلها. هذا إذا انتفى لا يكون هذا من الخطأ شبيه العمد، حتى إذا لم يقصد شنو القتل به. الاستدلال يقول إذا لم يكن من الخطأ شبيه العمد إذن يكون من العمد، فيتم الاستدلال. يقول المعتبر في الخطأ شبيه العمد أمران: عدم قصد القتل واحد، وأن يقتله بما لا يقتل مثله. فإذا انتفى عدم قصد القتل، يعني قتل قصد القاتل، ينتفي الخطأ شبيه العمد. إذا قصد القتل ينتفي الخطأ شبيه العمد، كما أنه إذا انتفى الثاني يعني قتله بما يقتل مثله، هذا أيضا ينتفي الخطأ شبيه العمد، وإن لم يقصد شنو قتل، لكن قتله بما يقتل مثله ينتفي الخطأ شبيه العمد. يقول إذا انتفى الخطأ شبيه العمد يثبت شنو العمد، وهي الحالة الأولى التي نتكلم عنها، أن يقتله بما يقتل مثله مع عدم قصد القتل به. مو هاي الحالة الأولى اللي نتكلم عنها، ماكو قصد قتل لكن يقتله بما يقتل مثله، الفعل يكون مما يقتل مثله. هذا الثاني حيث قيد بأمرين، فانتفاء أحدهما يكفي لانتفاء الخطأ الشبيه العمد، فإذا انتفى الثاني من الأمرين يعني قتله بما يقتل مثلا وإن لم يقصد شنو القتل به، فهذا ليس خطأ شبيها بالعمد. إذن ما هو؟ يقول المستدل: إذن هو عمد. وبهذا يطلب المثبت المفروض أن هذه الحالة تدخل في الجناية العمدية. هذا الاستدلال بهذه الرواية. بعبارة أخرى، كما أن إذا قصد القتل يعني انتفى الأمر الأول، عدم قصد القتل هذا معتبر فيه، إذا انتفى الأمر قصد القتل يكون هذا من العمد، كذلك إذا انتفى شنو وين يكون من العمد، وإن كان مما لا يقتل شنو مثل قتله بما لا يقتل مثله يكون من العمد، كذلك إذا انتفى الثاني وقتله بما يقتل مثله يكون من العمد وإن لم يقصد القتل، وهذا هو المطلوب. هذا طريق تقريب الاستدلال بهذه الرواية. سهل الاستدلال بهذه الرواية، يعني قد يلاحظ عليه بأنه هذا غاية ما يثبت به هو عدم كون هذه الحالة من الخطأ الشبيه العمد، أن هذه الحالة عندما ينتفي أحد الأمرين الذين يتوقف عليهم الخطأ شبيه العمد فينتفي الخطأ شبيه العمد، فغاية ما يدل عليه انتفاء الخطأ شبيه العمد، لكن ما الدليل على أنه يثبت محله شنو العمد؟ ليش نثبت العمد؟ هذا يحتاج إلى ضميمة مقدمة، أنه العمر دائر بينهم، ولو عمد لشبيه العمد ما احتمال أنه خطأ شنو محض، فإذا انتفى الخطأ الشبيه العمد في هذه الحالة اللي نتكلم عنها فلا بد أن تكون داخلة في الخطأ في العمد في الجناية العمدية. إذا تمت هذه المقدمة حينئذ هذا الاستدلال يكون تاما. لكن قد يقال بأنه يعارض هذا الفهم وهذا التقريب صدر الرواية، صدر الرواية يعارض هذا التقريب، صدر الرواية اللي يقول بأن العمد الأول، العمد أن العمد أن يتعمده فيقتله بما يقتل مثله، فإن الظاهر من هذه العبارة أن المعتبر في العمد أمران: أن يتعمده، يتعمده يعني قصد الفعل بالنسبة إليه، يتعمد ضربه، يتعمد كذا، إيقاع الفعل به، أن يتعمده، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني: فيقتله بما يقتل شنو مثله، أن يتعمده فيقتله، يقول هذا يستفاد منه قصد القاتل، أن المعتبر في العام شنو؟ قصد القاتل، أن يتعمده فيقتله بما يقتل مثله. إذا المعتبر في العمد أمران، قصد القاتل كما هو مستفاد من قوله فيقتله، والثاني أن تكون الآلة مما يقتل شنو مثلها. العمد يعتبر فيه هذان الأمران، فإذا انتفى أحدهما ينتفي شنو العمد، فإذا كانت انتفى قصد شنو القاتل كما في الحالة التي نتكلم عنها ينتفي. فشلون دخل بالعمد؟ من الفقرة الثانية استفدت ماذا؟ دخول هذه الحالة في العمد، بينما الفقرة الأولى تدل على أن هذه الحالة لا تدخل في العمد، لأن العمد يعتبر فيه قصد القاتل. فمع انتفاء قصد القتل كما في الحالة التي نتكلم عنها ينتفي العمد، فلا يمكن إدخاله في الجناية العمدية. واضح هذا الاعتراض؟ يعني من الفقرة الأولى نستفيد عدم دخوله في العمد، من الثانية بناء على هذا التقرير يستفاد دخوله في العمد، فماذا نصنع؟ يمكن أن يقال بأنه هذه الفقرة الأولى لا يستفاد منها اعتبار قصد القتل في العمد. صحيح هي الرواية قالت أن يتعمده فيقتله بما يقتل مثله، لكن هذه فيقتله مو المقصود بها قصد القتل بالفعل، وإنما أشار إلى ترتب القتل في الخارج على ماذا؟ على تعمده الفعل وإيقاعه الفعل بهذا المقلب بآلة يقتل شنو مثلها. كانوا إذا قل إذا قصده تعمده بآلة يقتل مثلها فترتب عليه الجنو القاتل. ما يفهم منها تعمد ماذا؟ تعمد القاتل بهذه الآلة. صحيح قال فيقتله، أن يتعمده فيقتله بما يقتل مثله، أي يقتله سأل أقل من احتمال أن هذا من باب بيان ترتب القاتل على ماذا؟ على تعمد الفعل بالنسبة إلى هذا المجني عليه، ترتب عليه القاتل. وشلون يعبر إذا وقع المطلب هذا؟ كان ما عدى قصد قتل فضربه بآلة حادة يقتل مثلها وترتب عليه القاتل، شلون يعبر؟ يعبر بهذا التعبير، وليتعمده فيقتله بما يقتل شنو مثله. ما بيها ظهور واضح في ماذا؟ في اعتبار قصد القتل في تحقق العمد، حتى نقول بأنه في الحالة الأولى التي نتكلم عنها حيث لا قصد للقتل فلا يدخل في باب العمد. الظاهر أنه لا تكون معارضة لما دلت عليه الفقرة الثانية من ماذا؟ من اعتبار من دخول محل الكلام في العمد وفي الجناية العمدية. انتهى الوقت، وصلى الله على محمد.